ثم بعد ذلك آل أمره إلى أن كان له المال العظيم رضي الله عنه، فصار من مياسير الصحابة من تجارهم، وربما جهز جيوشا رضي الله عنه ورحمه. وقد توفي عن نسائه، وكان توفي عن 4 من النساء، وبلغ نصيب الواحدة منهن 100,000، قيل إن 100,000 مثقال دينار، يعني ربع الثمن من تركته 100,000 مثقال، 100,000 دينار، هذا شيء عظيم. وفي تركة عبد الزبير العوام ما هو أعظم، كما ذكر البخاري رحمه الله، في تركة عبد الرحمن بن الزبير ترك مالا عظيما أيضا، حتى يعني صار منه، صار نصيب الواحدة من زوجاته الشيء الكثير. فالمقصود أن الله بارك لهم في أموالهم، حتى آل أمرهم إلى ما آل إليه، وجعلوه في سبيل الله. وهذا كله ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال بارك الله لك. قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني لو رفعت حجرا لرجوت أن أجد تحته مالا، رضي الله عنه. في أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يولم، أن يولم، وهذا هو الشهد، قال أولم ولو بشهد. ذهب جمهور العلماء إلى أن الوليمة مستحبة، ومنهم من حكى الاتفاق على هذا، ولا اتفاق في المسألة، بل أحد القولين لأهل العلم أنها واجبة، وقول الظاهرية قول كثير من أهل العلم في هذه المسألة، قالوا إنها واجبة لقوله أولم ولو بشهد، مثل ما قال في مسألة حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي المتقدم، لما قال ذلك الرجل: أنكحنيها إن لم يكن لك، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال لما قال: ما تصدق؟ قال: هذا إزاري الحديث، حتى قال فيه: التمس ولو، لما ذهب ورجع قال: لا أجد، هل وجدت شيئا؟ قال: لم أجد شيئا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. وأخذ أهل العلم من هذا وما جاء في معناه وجوب المهر ولو كان شيئا قليلا، كذلك أيضا التمس ولو خاتما من حديد، أولم ولو بشاه. وجاء في هذا المعنى أيضا عدة أدلة، ومنها حديث بريدة بن حصيب عند أحمد رضي الله عنه، عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه عند أحمد رحمه الله، أنه قال له عليه الصلاة والسلام لما تزوج فاطمة، قال: لا بد من وليمة، لا بد من وليمة. حديث مسعود، حديث زهير بن عثمان الثقفي، وحديث أخرى أيضا حديث هريرة: الوليمة أول يوم الحق، والحق هو الثابت وهو الواجب. فقالوا بالوجوب، والجمهور كما تقدم على الاستحباب وليس على الوجوب. فقال: أبارك الله لك، أولم ولو بشات، متفق عليه. والمصنف رحمه الله سوف يذكر بعد ذلك حديث صفية، بعد حديث ذكر مشروعية إجابة الدعوة، حديث صفية وحديث أنس، وهما في الحقيقة أمس بحديث أنس رضي الله عنه، لأنها في ذكر الوليمة، فلو أنها كانت معها وضمت معها لكان أحسن وأولى، لأنها متعلقة بالوليمة. وفي حديث صفية: لمن أولى مع إحدى نسائه بمدين من شعير عليه الصلاة والسلام. حديث أنس أيضا: أمر بالأنطاع فبسطت فوضع عليها التمر والسمن والأقط كما سيأتي. في هذا أن الوليمة ولو ما تيسر، إن تيسر الذبيحة وهو أكمل، لأن هكذا أمر عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف. وإن أولم بشيء يسير بالتمر والسمن والأقط، أو بشيء من يعني وضع طعاما بلا لحم أو ما أشبه ذلك، أو وضع خبزا ومعه بعض إدامات، أو بعضهم معه ما يصطبغ به أو ما أشبه ذلك، فلا بأس، فلا بأس. المقصود أن يولم ولو بشيء يسير. ولم يولم عليه الصلاة والسلام على امرأة من نسائه أكثر مما أولم على زينب، أولم عليها جمع الناس على خبز ولحم رضي عليه الصلاة والسلام. قال أنس: ما أولم على امرأة من نسائه، ما أولم على زينب. نعم. عن ابن عمر،
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائماً فليصلي، وإن كان مفطراً فليطعم. أخرجه مسلم أيضاً. وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
نعم. هذه الأحاديث حديث لعمر وحديث أبي هريرة وحديث جابر ما جاء في معناها تدل على مشروعية إجابة الوليمة، وأنه إذا دعي إليها فليجب كما حديث ابن عمر. وفي اللفظ الآخر عن ابن عمر: ائتوا الدعوة إذا دعيتم إليها، ائتوا الدعوة إذا دعيتم إليها. في حديث أبي هريرة: شر الطعام طعام الوليمة، دعا إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها. وفي اللفظ: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الغناء ويترك لها الفقراء. ولهذا إذا خص الأغنياء دون الفقراء سقطت الإجابة، إذا كان لأن هذا سماه طعام شر الطعام، إلا إذا كان له غرض مثلا فخص أناسا بشيء من الطعام لكن لا يخصهم بالدعوة لكن يخص بالطعام لا بأس. لو خص بعض الناس مثلا بالطعام، خص أناسا بشيء من الطعام الذي له مزية على غيره، وأعطى أناس آخرين طعاما آخر لكن لم يخص بالدعوة إنما خص بالطعام، هذا لا بأس، وإن كان الأولى أن لا يخص أحدا دون أحد بالطعام. هذا قد يقع في بعض الولائم أحيانا، ربما يكون يخص بنوع من الطعام، يعني أحد الصنفين من النساء والرجال، أو يكون على صفة، ربما يكون في شيء من التخصيص. المقصود أنه لا يخص بالدعوة، أما كونه يخص بالطعام فهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه دعا الأغنياء فأطعمهم ثم دعا الفقراء فأطعمهم. وقد يكون والله أعلم لأسباب أيضا مما تدعو، يعني قد يكون مثلا من مما رأى رضي الله عنه أنه ربما كان الفقراء لهم حاجة، فقد يكون طلبهم الطعام وأكلهم له ربما يعرض لهم شيء من الحياة والاستحياء، لو جلسوا مع غيرهم فلم يأخذ حاجته ولم يأخذ نحمته من الطعام، فقد يكون لهذه الأسباب. فإذا قصد يعني بهذا هذا كان هذا أمرا حسنا، لأنه ربما آثره المحتاج وربما آثره الفقير، وربما أيضا كان له نظر بأن يأخذ شيئا من الطعام الذي يبقى في أخوه لنفسه أو لأهله أو ما أشبه ذلك. لكن من حيث الجملة يشرع أن تكون الدعوة عامة، أن تكون الدعوة عامة ولا يخص أحد في الطعام. أما تخصيص الدعوة بهؤلاء دون هؤلاء فهذا هو شر الطعام كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء الأمر بإجابة الدعوة في أحاديث كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى صحيح البخاري قال: عودوا المريض، أو قال: فكوا العاني وعودوا المريض وأجيبوا الدعوة. الصحيحين من حديث البراء بن عاز: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، ذكر في إجابة الدعوة أنه أمرهم بإجابة الدعوة. وفي حديث من آخر حديث هريرة في صحيح مسلم أنه إذا دعا أحدكم أخاه فليجب وإن كان صائما، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. حديث جابر عند مسلم: إذا دعي وهو صائم فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ومثل ما تقدم إجابة الدعوة لوليمة النكاح في الأصل هي واجبة، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم للنصوص الصريحة. وهل تعم الإجابة دعوة غير النكاح أو تكون خاصة بالنكاح؟ ذهب الجمهور إلى أنها خاص بوليمة النكاح، وقالوا إن هي التي تجب وجاءت النصوص فيها. وذهب الظاهرية وجمع من أهل العلم إلى أنها تجب في كل دعوة لعموم النصوص أولا، خلافا للجمهور الذين قالوا إنه يكون إن هذه النصوص مقيدة بإجابة وليمة النكاح. لكن هذا فيه نظر، الأظهر هو وجوب الدعوة لكل دعوة، هذا هو الأصل لعموم النصوص. ثم أيضا لا يمكن تقييد الدعوات بوليمة النكاح وتحمل على وليمة النكاح، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: عرسا كان أو نحوه. هذا ينفي التقييد ويبطل التقييد، لأن نص على العموم، هذا نص على العموم، وما دام أنه قال عرسا كان أو نحوه فإنه يدل على أنه لازم الإجابة لكل دعوة. هذا من حيث الأصل. وذكر العلماء أعذارا تجعل الدعوة أو يجعله مسوغا له بعدم الإجابة، أي ترجع إلى أمور قد تكون من جهة أمور الدين ومن جهة ترجع إلى أمور الدنيا، من جهة إما المنكر إذا رؤية منكر أو حضور منكر أو ما أشبه ذلك إلى غير ذلك، مع أن هذا فيه تفصيل لأهل العلم في هذه المسألة حينما يدعى ويعلم أن فيه منكرا، فإذا أمكن أن يحضر وأن ينكر كان أكمل، وإن حضر مثلا ورأى تبين له أنه فيه منكر فلم فرجع فلا بأس. الصحابة اختلف نظرهم في هذا، أبو أيوب رجع وابن عمر لم يرجع كما روى البخاري معلقا أنه أن عمر رضي الله عنه أو ابن عمر دعا أبا أيوب مع جماعة من الصحابة فدخل المجلس أو المكان فرأى ستورا قد سترت بها الجدران، مع أنها ليست من الأمر المنكر لكنها عند جماهير العلم أهل العلم أن ستر الجدران أمر مكروه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، يعني لأنه مبالغ في الترفه مبالغة في التنعم في باب في كسوة الجدران، هذا مراد إذا أراد أن يكسوها. أما ما يتعلق ب يكون الكساء من لا يكون على الجدار يكون على النافذة فهذا موضع حاجة ليس من هذا. فجاء ابن عمر أبو أيوب فرأى ذلك فقال ما هذا؟ فقال عمر رضي الله عنه استحيا غلبنا عليه النساء، فقال عبد الله ارجع أو والله أقسمت عليك لا ترجعن، قال قد رأيت ألا أرجع سائر اليوم. وفي قصة لابن عمر أيضا أنه جاء ورأى أن البيت مستور من نوع من الستور ودخله جماعة من أصحابه، فدخل رضي الله عنه وأمر كل من يليه وأمر كل شخص أن يمزق ما يليه ولم يرجع. فالمقصود أن هذا بحسب ما يرى المدعو بحسب المصلحة، وهذا كما تقدم مسألة الدعوة وإجابة الدعوة فيها تفصيل يعني متى تجب ومتى لا تجب، والأصل العام هو وجوب الدعوة لكل مناسب يدعى إليها، ومثل ما تقدم وإذا دعي هو صائم فليجب ليس عذر، فإن كان الصوم فرضا فلا يجوز له أن يفطر، وإن كان نفلا فإن شاء طعم وإن شاء صلى، والمراد صلى دعا كما في اللفظ الآخر. وإن كان الأصل أنه يحمل على الألفاظ الشرعية يعني يحمل على الصلاة مراد الصلاة الشرعية، لكن جاء في اللفظ الآخر فليدعو، وثبت عن بعض جمع من الصحابة أنه جاء ودعا وهو صائم، فالمراد به الدعاء إذا كان الصوم نفلا. ثم حضوره قد يكون في مصلحة، ثم هل الفطر أفضل أو إتمام الصوم أفضل؟ الأظهر والله أعلم أنه ينظر، إن كان إذا دعاه يثقل على الداعي أنه لا يأكل من طعام يشق عليه ذلك فإنه يفطر وله أجره ولله الحمد أجره تام، وإن كان يستوي عنده والأمر في هذا قريب وليس فيه مشقة في هذه الحالة يحضر، وبركة الحضور من جهة الدعاء ومن جهة المشاركة، وقد يحسن يوجه مثلا بما يرى أو نصيحة أو ينكر أمرا مما يراه، فالحضور فيه خير. فإذا رأى أنه لا يثقل عليهم ببقاء صائما فليتم صومه. نعم. ولهذا في حديث جابر فإن شاء طعم وإن شاء ترك، وهذا أيضا يبين أنه إذا كان ليس صائما فيلزمه الأكل، وهذا هو الصواب أنه إذا حضر فإنه يلزمه الأكل يأكل ولو شيء يسير إذا لم يكن له عذر. يعني بعض الناس ربما حضر وامتنع من الأكل مثلا لأسباب، ربما حضر وامتنع من الأكل لأسباب فنقول يحضر ويأكل إذا لم يكن هنالك عذر من امتناعه من الأكل، وإن كان هنالك عذر من امتناع من نوع من الأكل أو لسبب الأسباب فهذا معذور من جهة الشرع. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع الله به. رواه الترمذي والسغربة، ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجة.
نعم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه المصنف رحمه الله قال رجاله رجال الصحيح، وهذا مما يؤخذ عليه رحمه الله، فليس رجاله رجال الصحيح بل هو من رواية زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب، وزياد هذا فيه ضعف ومتكلم فيه، وعطاء بن السائب اختلط، وزياد بن عبد الله البكائي روى عن عطاء بن السائب بعدما اختلط، وهذا لا على هذا لا يقبل مثل هذا القول، بل الصواب أنه ضعيف. ولهذا كلامه درجات كلامه الفتح رحمه الله كلام الفتح أمتن وأقوى، استعرض ذكر هذا الحديث رحمه الله وقال إن ذكر أن له هذه العلة وبين أنه من هذا الطريق وأن هذه هي علته، فلهذا هو ضعيف بهذا السند. ومما ينبغي أن يعلم أنه لو جاءنا حديث مثلا بسند رجاله رجال الصحيح مثلا أو جميع رجاله روي لهم في الصحيح روي لهم في الصحيح، وكان أحدهم روى عن شخص وروايته عن ضعيف روايته عنه ضعيفة، مثل ما تقدم مثلا رواية سماك عن عكرمة سماك بن حرب لا بأس به ورواه مسلم، عكرمة رواه البخاري لكن لم يروي مسلم لسماك عن عكرمة، ولم يروي البخاري لسماك. فلو جاءنا رواية حديث رواية سماك عن عكرمة ما نقول هذا على شرط الشيخين، ولا نقول على شرط مسلم، ولا نقول على شرط البخاري، وإن كان كل منهما روى له أحد عن الصحيح، لأنه روى له على طريق آخر، روى لسماك عن عكرمة، روى لسماك بغير عكرمة عند مسلم، والبخاري لم يروي لسماك. وهذا الحديث بهذه الصفة ضعيف كما تقدم، وله شاهد من حديث زهير بن عثمان الثقفي، ولو أشار له المصنف رحمه الله لكان أولى من الشاهد الذي ذكر عن أنس رضي الله عنه، لأن زهير من رواية زهير بن عثمان أقوى من رواية ابن ماجه، رواية ابن ماجه لا تصح، رواية ابن ماجه من رواية أبي مالك النخعي عبد الملك بن حسين وهو متروك، وهذا الشاهد لا يقبل. وحديث زهير بن عثمان فيه ضعف أيضا لكنه أقوى من أنس، حديث أنس. ذهب بعض العلم إلى أنه باجتماع الطرق يكون باب الحسن لغيره، دعوة أول يوم حق أو الوليمة أول يوم حق والثاني سنة. في حديث زهير بن عثمان اليوم الثاني معروف واليوم الثالث سمعة، وفي اللفظ الآخر ومن سمع سمع الله به. ذهب الجماعة من العلم كالبخاري إلى أنه لا بأس بالوليمة وإن كثرت، لا بأس أن يولم أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم أو سبعة أيام لا بأس. وقال رحمه الله يعني ذكر بوب على الوليمة وقال ومن دعا سبعة أيام. وثبت عن حفصة بنت سيرين قالت إن أبي دعا الناس وقت زواجه دعاهم وأولم سبعة أيام، ودعا في آخر يوم أبي بن كعب وجمع من الصحابة. والأظهر على هذا يجمع بين الأخبار في هذا الباب لعموم الأدلة في مشروعية الوليمة، فيقال إن احتاج صاحب الدعوة والوليمة إلى أن يدعو أكثر من يومين وثلاثة أيام لكثرة ضيوفه أو لتفرقهم، هؤلاء أتوا في هذا اليوم وهؤلاء أتوا في هذا اليوم، أو لضيق المكان عنده مكان ضيق ولا يسع ضيوفه في أول يوم، جمع جماعة في أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، فإن كان هنالك حاجة أو عذر فلا بأس أن يدعو وإن توالت الأيام، لا بأس بذلك. وإن كان ليس هنالك حاجة على سبيل المفاخرة والمكاثرة في هذه الحال يكون منهيا عنه، وتنزل عليه هذه الأخبار الواردة في هذا الباب التي ذكرها المصنف رحمه الله. نعم.
وعن صفية بنت شيبة قالت أولم النبي رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن.
فألقي عليها
التمر والأقط والسمن، متفق عليه واللفظ للبخاري.
حديث صفية بنت شيبة كما رواه البخاري، واختلف في صحبتها، وبعضهم قال إنه مرسل وإنه لا يثبت لها صحبة، لكن الأظهر وما أشار إليه البخاري رحمه الله أنها لها صحبة ولها حديث رضي الله عنها. وثبت في البخاري معلقا بإسناد معلقا مجزوما به من لما ذكر رحمه الله حديث ابن عباس وأبي هريرة في تحريم مكة، ذكر قال من رواية الحسن عن صفية بنت شيبة مثله، ذكر مثله يعني من رواية ابن عباس وأبي هريرة في تحريم مكة، وأنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وهذا صريح في أنها سمعت، وقد تسمع وإن كانت صغيرة السن وتحفظ، ومثل هذا التي تحفظ مثل هذه الخطبة فإنها تحفظ مثل هذا كما في هذه الرواية. وجاء في رواية عند أحمد أنه عن صفية عن عائشة، فقد يكون أخذته عن عائشة وعن غيرها، وأنها تقصر عن إدراك هذه الحادثة في ذلك لأن سنها صغير، لكنها سمعت في الجملة كما تقدم من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام أولم على بعض نساء بمدين من شعير، كما تقدم أنه اختلفت ولائمه عليه الصلاة والسلام، أولم باللحم والخبز، وأولم كما سيحدث حديث أنس بالسمن والأقط، وأولم بمدين من شعير، وأولم بغير ذلك. فهذا يبين أن الوليمة أمرها واسع ولله الحمد، وأمرها واسع بأي شيء أولم حصل المقصود ولله الحمد، وأنه لا بأس بذلك. ولهذا جاءت الأخبار في هذا مختلفة، وهذا بحسب ما يسر الداعي، فإن وحاجة المدعوين فربما وسع وربما قصر بعض الشيء، ينظر الأصلح والأحسن. حديث أنس رضي الله عنه أيضا في وليمة عليه الصلاة والسلام لما أنه بني عليه بصفية، تقدم حديث صفية أنه اعتقها، من حديث أنس في الصحيحين أنه اعتقها وجعل عتقها صداقها، في اللفظ الآخر عند مسلم اعتقها ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه أمر بالأنطاع، فبسط الأنطاع جمع نطع أو نطع، هي من الجلود يعني جعلها كالسفر وبسطت في الأرض، فوضع عليها التمر والسمن والأقط، هذا يسمى الحيس. التمر والسمن والأقط هو الحيس إذا ما اختلط، إذا جمع هذا هو الحيس. الحيس من حاس يحوس حوسا وحيسا إذا خلط، يعني سمي حيسا لأنه يحاس، حاس الشيء إذا جمع بعضه إلى بعض أو أبلغ من ذلك إذا خلط بعضه ببعض، لأن الله يتداخل السمن ويتداخل الأقط والتمر جميعا ويسمى حيسا، فأمر بها وبسطت فجمع الناس عليها. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام دعاهم إليها، إلى هذه الدعوة، إلى هذه الوليمة، وكأنه جاء في بعض الروايات أيضا أنه دعاهم إليها بعدما دخل بها. في حديث زينب أيضا أنه أصبح عروسا عليه الصلاة والسلام، أصبح بها متزوجا بها ثم دعا الناس إلى وليمته. وهذا يبين أنه لا بأس أن تكون الوليمة بعد الدخول، لا بأس أن تكون الوليمة بعد الدخول، وإن وضع الوليمة وحط جعل الوليمة قبل الدخول فلا بأس، وإن جعلها مع الدخول كما يفعل الناس اليوم فلا بأس. والأخبار جاءت محتملة وجاءت في بعضها صريحة في هذا، في حديث زينب أنه جمعهم بعد الدخول عليه الصلاة والسلام، وكأنه والله حتى يشاركهم وحتى يكون بركة الاجتماع جميعا معه عليه الصلاة والسلام. والأمر في هذا واسع، فلو ولو وضعه بعد العقد، يعني يجوز أن يكون بعد العقد ويجوز أن يكون مع العقد، ولا بأس أن يكون مع الدخول أو قبله، ولو بأس أن يكون بعد الدخول، كله ولله الحمد لا بأس به. نعم.
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف.
نعم. هذا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني كان قال، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المراد قال، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنه مرفوع من كلامه، وإن كان عبارته موهمة إنه موقوف من كلام هذا الرجل، لكن غير مراد، لأنه وهكذا أيضا مرفوع عند أبي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا اجتمع داعيان فيجيب أسبقهما، فإن اتفقا واجتمعا فليجيب أقربهما بابا أو أقربهما جوارا. في حديث صحيح البخاري عن عائشة، قالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، فإن أقربهما منك بابا أقربهما جوارا. وهذا هو نعم أقرب كما في هذا اللفظ أيضا. وإن كان هذا الحديث في سند ضعف رواية أبي خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن وهو ضعيف، لكن هو واضح ومتفق عليه من جهة المعنى أيضا، أن من سبق له حق الإجابة، إذا دعاك أخوك فإنك تجيبه، فإذا دعاك داع آخر فإنها الحق الأول، فالحق للأول، وإذا أردت أن تجيب الثاني عليك أن تستأذن من الأول، إلا إذا كان استئذانه يترتب عليه غضاضة أو وحشة أو نفرة في النفوس، في هذه الحالة ينبغي يراعي ذلك. فإذا رأى المصلحة تقتضي استئذان للآخر فيستأذن، فإذا أذن له فلا بأس. وبهذا أنه إذا اجتمع فليجيب أقربهما بابا، وهذا يبين أن الجوار بالباب وأن القرب بالباب لا بالجدار. فلهذا لو كان لك، لو كان عندك جار، لو كان له جاران، جار عن شماله وجار عن جنوب من جهة الجنوب أو من جهة الشرق أو الغرب، وكان أحدهما أقرب بناؤه إلى بنائه والآخر أبعد البناء، لكن الباب قريب، العبرة بالباب، لأن الباب هو منه يدخل، وهذا مشاهد. لأن لو كان إنسان عنده منزل كبير، وكان يليك، ولكن بابه في أقصى البيت من الجهة الأخرى، في الغالب يكون لقاؤك به أقل، وربما لم يتيسر لك أن تسلم عليه، بخلاف ما إذا كان الباب جارك الثاني، ولو كان جداره أبعد أو بناء بيته أبعد، لكن دخوله قريب من مدخلك. في هذا لأن في الغالب أيضا يكون الأذية يكون الالتصاق بين الجارين والاجتماع بين الجارين والحديث بينهما أو ما يحصل بضد ذلك من الأذية يكون من جهة قرب الباب أظهر. فلهذا أمر بإجابة الأقرب باب منه إلى الأقرب بالبناء أو بالجدار كما تقدم. نعم.
وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا. رواه البخاري.
نعم. حديث أبي جحيفة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا أكل متكئا في لفظ عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا متكئا فقال أما أنا فلا أكل متكئا. وجاء في رواية عند الطبراني وغيره أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل متكئا، لكن الذي ثبت هذا ما ثبت، الذي ثبت هو أنه يقول إنه أما أنا فلا أكل متكئا. واختلف في هذه الصيغة بماذا تكون، والأظهر أنها تكون خلاف الأولى خلاف الأكمل، يعني هذا خلاف هديه وخلاف هديه في الأكل وخلاف هديه في الجلوس للطعام أنه لا يأكل متكئا عليه الصلاة والسلام. وجاء في عند أبي داود برواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام ما رؤيا يأكل متكئا ولا وطئ عقبه رجلان عليه الصلاة والسلام، كان إذا مشى مشى أصحابه أمامه كما في بعض الروايات وقال دعوا ظهري للملائكة، جاء في رواية. فقال ما رؤيا يأكل متكئا عليه الصلاة والسلام، وهذا إخبار من عبد الله بن عمرو، وهذا هو السنة في الأكل أنه لا يأكل متكئا. لكن اختلف في تفسير الاتكاء ما هو، ذهب جمع من العلم كالخطابي إلى أن الاتكاء هو التربع والتربع، وقال قال بعض العامة وظن بعض العامة أن الاتكاء هو الميل على أحد الشقين، ولم يبالي ابن الجوزي وجماعة بهذا الإنكار، بل قالوا الاتكاء هو الميل على أحد الشقين، لأنه من التكأة هو الشيء الذي يتكأ عليه، وهذا هو المراد يتكأ على المرفقة على شيء يجعله عن يمينه عن يساره. وقد يشهد له أيضا أنه جاء في الترمذي وغيره من حديث جابر بن سمرة في حديث أنه كان متكئا على يساره، لكن هذا قيد بالاتكاء على اليسار أنه متكئا على يساره اتكى على شيء. وجنح بعض العلم إلى أن الاتكاء أنواع، منها أن يكون متربعا، ومنها الميل على أحد الشقين، ومنها الاتكاء على اليد من هنا ومن هنا، وهذا اختيار علامة ابن القيم رحمه الله. لكن من قال الاتكاء هو الميل على أحد الشقين يعني وأخذه من جهة إنه الاتكاء على الشيء، فعلى هذا يقول إنه بأي صيغة صفة جلس فلا بأس، وإن كان الأكمل أنه يجثو أو ينصب يمينه ويجلس على يساره. وعلى هذا يقال إن جميع أنواع الجلسات لا بأس بها إلا ما كان في الاتكاء، فإذا فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين من أحد الشقين كان في الجلسة التي يكون فيها مستوفزا ومجتمعا ومتواضعا هو الأكمل، وهذه هي جلسة يعني الجلسة المطلوبة هي جلسة عباد الله المتخشعين يجمع نفسه. ولهذا ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه جثى على ركبتيه ونصب قدميه وجلس على عقبيه وقال أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، وقال إن الله بعثني عبدا كريما ولم يبعثني جبارا عنيدا. وما فسر الاتكاء بأنه التربع مال إلى جهة الطب، وقال إنه ربما من فسره بتربع مال به لأنه خشية أن يمتلئ وأن يحصل له البطنة، ومن فسره بالميل على أحد الشقين والاتكاء مال به إلى جهة الطب وأنه لا يجري الطعام ولا يسير في الجوف على المعتاد فربما أضره في بدنه. نعم. فعلى هذا هو كما قال عليه السلام أما أنا فلا آكل متكئا، والسنة والأكمل أن يكون كما نقل عنه عليه الصلاة والسلام إما أن يجثو إذا تيسر ذلك، وخاصة حينما يكثر المدعوون ويضيق المكان، ففي هذه الحالة يسن ويشرع الاجتماع وأن يجمع نفسه حتى يفسح المجال لإخوانه الآخرين المدعوين. نعم.
وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه.
نعم. حديث هذا حديث عمر بن أبي سلمة فيه أنه قال فيه أنه جعل يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، في اللفظ الآخر جعل يخبط في الصحفة يأكل من هنا، لأنه كان غلاما صغيرا لم يتعلم ما يجب للأكل ويشرع الأكل، فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام سمي الله. هذا فيه الأمر بالتسمية، وذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب التسمية، وهو أحد القولين لإمام أحمد رحمه أحد القولين لأصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهو ترجيح العلامة القيم رحمه الله للأوامر بهذا سمي الله. وقد أوجبوا أشياء بأقل من هذا، ظاهر النصوص هو وجوب التسمية سمي الله، واللفظ الآخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله أوله، فإذا نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود وغيره، تلميذ من حديث عائشة، ولو شاهد من حديث ابن حبان، من حديث ابن عباس، من حديث ابن مسعود عند ابن حبان، وحديث جيد فيه الأمر بالتسمية. والتسمية كلها خير وكلها بركة، يحصل البركة فيها بالطعام، بركة للجالسين، كلها خير، ومنع مشاركة الشيطان. ولهذا ثبت صحيح مسلم من حديث حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام كان في جماعة من أصحابه يأكل طعاما، فجاء أعرابي كأنما يدفع، فمد يده إلى الطعام، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام يده، قال: فجاءت جارية كأنما تدفع، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام يده، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر عليه اسم الله، ثم قال: إنه جاء بهذا الأعرابي ليستحل به الطعام، فأمسكت بيده، ثم جاء بهذه الجارية كأنما تدفع، فأمسكت بيدها، وإن يده في يدي مع يديهما، وأمسك بهما حتى لا يأكل قبل التسمية. وعند الترمذي حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان في ستة من أصحابه على قصعة من طعام يأكل أصحابه، فجاء أعرابي فأخذه بلقمتين، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لو سمى لكفاك. بركة التسمية على الطعام، وأعظم أيضا وكذلك بركة وجوده عليه الصلاة والسلام، لكن التسمية فيها من الخير والبركة شيء كثير، هذه أمر بها. وهل تكفي تسمية الواحد في منع الشيطان أو لا بد من تسمية الجميع؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وظاهر ما نقل أنها لا تكفي تسمية الواحد، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل مع أصحابه فجاء الشيطان يستحل به الطعام مع أنه سمى هو أصحابه، ولهذا حتى قال: إنه جاء بهذا، إن أو قال: إن الشيطان لا يستحل الطعام لا يذكر عليه اسم الله. في الحديث الآخر حديث عائشة السابق أنه جاء وأكل، قال: أما إنه لو سمى لكفاكم، مع أنه هو قد سمى هو أصحابه عليه الصلاة والسلام. وقد يقال أيضا إن تسمية البعض يحصل به شيء من البركة، لكن تمامها لا يحصل إلا بتسمية الجميع. وهذا قد يشاهد أحيانا، وهذا قد يشاهد أحيانا حينما يجتمع بعض الناس على بعض الطعام وقد لا يحصل به المقصود من شبعهم، مع أنه قد يكون سمى البعض لعدم تسمية البعض كما هو ظاهر الأخبار كما تقدم. فالتسمية مشروعة ومطلوبة ومتأكدة، ويشرع أيضا تعليمها للصغار للأولاد من الذكوريات، ولهذا قال: سم الله وكل بيمينك، في وجوب الأكل باليمين، يجب الأكل باليمين. وأيضا سيأتي أيضا في حجاب فيجب الأكل باليمين، لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فلا يجوز الأكل باليمين على الصحيح إلا من عذر. وكل مما يليك، يجب الأكل مما يليه، وهذه آداب، الصحيح أنها واجبة، يجب التسمية لظاهر النصوص، ويجب الأكل باليمين، ويجب الأكل مما يليه. فهذا أدب فعلي وهو التسمية، أدب قولي وهو التسمية، وأدب فعلي أو أدبان فعليان، لكن الأول يتعلق بالآكل وهو الأكل باليمين، والثاني يتعلق بالمأكول وهو من الطعام، وهو أن يأكل مما يليه، يأكل مما يليه. وهذا حينما يكون طعاما واحدا، أما إذا كان أصنافا من الطعام، أصناف من الطعام، فإنه لا بأس أن يأخذ من هنا، من هنا لا بأس. ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام دعاه رجل، دعاه أحد فصنع له الدباء هو القرع. قال فجعل النبي يتبع الدباء القرع يأخذ منها من هنا ومن هنا. قال في بعض الوقت فجعلت وتتبعه وأعطيه إياه. قال أنس فلم تزل تلك أكلتي بعد. أو جعل هذه صفة أكله وأنه أو جعل يكثر ويعتني بالدباء وهو القرع. في هذا يبين أنه إذا كان هنالك أنواع من الطعام لا بأس أن يتناول من هنا ومن هنا إذا لم يكن شيئا يليه، أو مثلا كما يكون حينما يكون من الطعام ويكون اللحم في على وسطها أو على رأس الطعام فلا بأس أن يمد يده ويأخذ، لكن هذا أيضا يكون مما يليه إلا إذا كان احتاج أن يأخذ من هنا ومن هنا. فهذا هو الأصل أن يأكل مما يليه إلا عند الحاجة. وقد ورد عند الترمذي حديث في سنده ضعف أنه عليه الصلاة والسلام أكل معه أحد أصحابه فجعل يخبط بيده من هنا ومن هنا، فأمسك النبي عليه السلام بيده وما حتى قال كل مما يليك، ثم جاء بطعام أنواع فجعل ذلك الصحابي يأكل مما يليه، فقال عليه السلام كل من حيث شئت فإنما هو أصناف أو ألوان وليس لونا واحدا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح.
نعم. حديث ابن عباس أيضا فيه هو شاهد لما تقدم من جهة أن كل إنسان يأكل ما يأكل، كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها وإن البركة تنزل من وسطها. يقال وسط بسكون السين لما يبين بعضه من بعض، مثل جلست وسط الحلقة، مررت وسط الحلقة، جلست وسط القوم، ووسط بالفتح لما لا يبين، وسط الدار، وسط الرأس، وقيل بالعكس وقيل هما سواء. فالمقصود أنه يأكل، أنه عليه الصلاة قال كلوا من جوانبها. في حديث عبد الله بن بشر عند أبي داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان له هو أصحابه كان إناء كبير أو صحن كبير أو قصعة يقال لها الغراء، وكان هو أصحابه إذا اجتمعوا عليها إذا سبحوا الضحى وصلوا اجتمعوا عليها، فلما اجتمع القوم وحصل شيء من ضيق مجلس جثى عليه الصلاة والسلام على ركبتيه كما تقدم، ثم قال إن الله بعثني عبدا كريما ولم يجعلني بعثني جبارا عنيدا، ولما قيل لهما هذه الجلسة ثم قال كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يعني أعلاها مع الوسط، الذروة هي الأعلى مع الوسط يبارك فيها. وهذا يبين أن في الحديث ابن عباس فإن البركة تنزل من ذروتها من أعلاها تنزل من أعلاها، يبين أن هنالك بركة حقيقية تتعلق بالطعام وبركة حقيقية تتعلق بالآكلين، فالبركة في الطعام تنزل من أعلاه وبركة في الآكلين تكون باجتماعهم مع التسمية وبالإيثار أيضا إذا حصل الإيثار في مثل هذا. وفيها هذا الحديث قال كلوا من حواليها يعني من جوانبها، يعني كل إنسان يأكل من الجانب الذي يليه، من جوانبها يعني من أسفلها من جهة الآكل، لكن لا يذر ذروتها وأعلاها. وهذا في الحقيقة هو في معنى حديث عمر بن أبي سلمة أنه قال كل مما يليك، لأنه إذا أكل من أعلاها فلم يأكل مما يليه بل تعدى الموضع الذي يليه، فيأكل من جانب الذي يليه إلا إذا كما تقدم إذا كان في أعلاها شيء من الطعام لون الطعام الخاص الذي ليس في جانبه أو شيء من اللحم فلا بأس أن يأكل منه كما تقدم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه، متفق عليه.
نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن عافه ترك عليه الصلاة والسلام، وهذا هو سنة. ولهذا لما كره الضب ما عاب عليه بل كف يده ولم يعيب الطعام، لأن عيب الطعام فيه مفاسد تتعلق بالحاضرين، مفاسد تتعلق بالداعي، لأنه حينما يعيب الطعام يكسر نفس الداعي ويكسر نفس الذي طبخ الطعام، خاصة إذا كان في بيته وأهله حينما يكون عيابا وكثير الانتقاد. فينبغي الإنسان أن يتأدب بآدابه وهديه عليه الصلاة والسلام، ما عاب طعاما قط، عليه الصلاة، بل اشتهاه أكله، إذا اشتهى الطعام أكل الطعام، وإن عابه تركه، لكنه إذا كان الطعام حراما أو فيه شبهة، إذا كان الطعام حراما يعيبه، لأنه يجب الانتهاء عنه. المراد ما عاب طعاما طعاما مباحا، الطعام المباح الذي لا تحريم فيه، هذا المراد. أما الطعام المحرم هذا يعاب ويذم صاحبه ويبين له، لكن حينما يكون الطعام فيه يعني يكون كثير الملح قليل الملح، يكون فيه شديد الحموضة قليل الحموضة، المقصود كثير الدسم، فيعيبه، يقول هذا كثير الدسم، هذا ثقيل، هذا ملحه كثير مالح حامض، فهذا لا ينبغي ولا يحسن وليس من هديه عليه الصلاة والسلام، لا مع أهله ولا مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، بل إن اشتهاه أكله وإن عافه تركه عليه الصلاة والسلام. بعضهم قال إن كان العيب من جهة الصنعة فلا بأس، وإن كان من جهة الخلقة فيمنع، والصواب عدم التفريق، سواء يعني كان من جهة الخلقة ومثل حينما يكون يعني مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام ما عاب الضب، لأنه هكذا كرهه هكذا وهكذا خلقته وكرهه عليه الصلاة والسلام، وإن كان من جهة الصنعة يعاب، والصواب أنه مثل ما تقدم لا يشرع في هذا الفعل، بل هو خلاف هديه، لا من جهة الصنعة، لأن في الغالب أنه أن طعامه هو طعام أصحابه من جهة الصنعة في الغالب، من جهة أصلا أن الطعام يصنع، ويكون الطعام يحتاج أن يوضع فيه بعض الأشياء وبعض التوابل وبعض التي تحسنه وتزين طعمه، فربما كان العيب من هذه الجهة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم.
نعم. حديث جابر هذا تقدم الإشارة إليه، حديث عمر بن سلمة: كل بيمينك، عمر بن سلمة: كل بيمينك. وفي هذا: لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. وفي اللفظ الآخر عن ابن عمر صحيح مسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ولا يأكل بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال يشرب بشماله. وهذا بيان علة التحريم، أنه النهي عن التشبه بالشيطان، فهو محرم للنهي عنه أولا، ولأن الشمال كانت شماله عليه الصلاة والسلام للأذى، كما في حديث حفصة وحديث عائشة، كانت يمينه لطعامه وشرابه، وكانت شماله لما سوى ذلك، في لفظ آخر للأذى وما كان نحو ذلك. وأيضا الشمال الأكل بها فيها تشبه بالشيطان، ونحن منهيون عن التشبه بالشيطان، فيحرم الأكل بالشمال والشرب بالشمال. كذلك أيضا هو إذا ينبغي أيضا مما يحسن أن يكون تناوله بالشمال حينما يناول شيئا أو يعطي شيئا، فإنه أنه لا يناول بالشمال، بل حينما يناول شيء يعطي باليمين ويأخذ بيمينه، وهكذا كان يعطي عليه الصلاة والسلام يعطي بيمينه ويأخذ بيمينه، كما أن المصافحة باليمين إلا حينما يأخذ بهما جميعا فلا بأس بذلك. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس سلينا، متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس نحوه، وزاد وينفخ فيه، وصححه الترمذي.
نعم. حديث أبي قتادة الصحيحين فيه النهي عن التنفس في الإناء، بمعنى أن يشرب ولا يبعد الإناء من فيه، ولا يبعد الكأس من فيه ويتنفس فيه، فهذا منهي عنه، لأنه يخرج الهوى من أنفه في هذا الشراب، ربما قدره وربما خرج شيء منه فقدره، خاصة إذا كان هذا الإناء مشتركا. ولظاهر النهي التحريم، وإن كان جمهور علماء يقولون إنه مكروه، وبعضهم حكى الاتفاق على هذا، وهذا مثل ما تقدم في حكاية بعض نفي الخلاف أو إثبات الإجماع في مسائل، مع النصوص جاءت، النص جاء واضح، فكيف ينظر طالب العلم حينما يأتي نص واضح ثم يرى في النهي عن شيء، ويرى في كلام بعض العلم أنه قد اتفق العلماء على النهي الكراهة، أو أنه لا خلاف أن النهي الكراهة. سبق لنا أن في هذه الحالة ينبغي أن ينظر ولا يستعجل، لأن النص واضح، وذكر الاتفاق في هذه المسألة هذا في الغالب يكون من باب الاتفاق الظني أو الإجماع الظني الذي ليس يقينيا، ومثل هذا لا يقطع به في صرف النص أو القول بأنه الاستحباب ليس الوجوب أو للكراهة ليس للتحريم، وأنه في هذه الحال عليه ينظر، ولا بد أن يكون هنالك نزاع، ولا يمكن يكون اتفاق على خلاف نص لم يأتي دليل يبين تخصيصه أو تقييده أو نسخه، لا بد أن يكون هنالك قائم. وقد يكون خفي على من نفى الخلاف، خفي عليه ذلك، فعلى هذا إذا أشكلت عليه المسألة يجعل الإجماع مثابة الدليل الظني مع النص مثابة الدليل، فعنده دليلان ظنيان، فإما أن يتوقف وإما أن يغلب عنده جانب الدليل لأنه مقابل هذا الإجماع المدعى ونفي الخلاف المدعى، فربما توقف، وربما كان نظره في هذه الحالة بالأخذ بالنص هو الأقرب، لأنه يقول معي دليل واضح وليس له مخصص ولا ناسخ ولا مقيد، مثل ما تقدم في كلام بعض العلم. وفي هذا أنه في هذا أيضا أنه إذا شرب لا يتنفس في الإناء، والمراد يتنفس داخل الإناء، وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الإناء ثلاثا، وهذا التنفس ليس المراد غير هذا، هذا يتنفس ثلاثا يعني أنه كان يشرب ثلاثا، يشرب ثم يبين الإناء عن فيه ثم يشرب، ثم إذا شرب ثالث فهو في الواقع يكون النفس خارج الإناء في المرأة الثالثة، لأنه الثالثة هي آخر ما يشرب عليه الصلاة والسلام. ويقول إنه أهنأ وأمرأ وأبرأ كما في صحيح مسلم. وفي حديث ابن عباس أنه نهى عن النفخ في الشراب، وحديث جيد أيضا سنده جيد عنده أنه نهى عن النفخ، فلا يتنفس فيه ولا ينفخ في الشراب. وفي حديث ابن سعيد الخدري عند الترمذي وغيره أنه أن سائلا سألها لما نهى أنه نهى عن النفخ في الشراب، فقال يا رسول الله القذاة يعني الأذى اليسير أراه في الإناء، يعني يريد أن ينفخه حتى يبعده عن موضع شربه، قال عليه الصلاة والسلام أبن الإناء عن فيك، أبن الإناء، أو قال له أو قال له لما قال القذاة أراها، قال أهرقها، القذاة أراها، قال أهرقها، يعني أنه يزيل هذا، يصب الماء حتى تسقط هذه القذاة. قال إني لا أروى من نفس واحد، قال أبن الإناء عن فيك، لا تشرب من نفس واحد، يعني معنى أنه يشرب ثم يبعد الإناء ويشرب وهكذا. والله أعلم، نقف على باب القسم.
أحسن الله إليك. هذا يقول ما معنى حديث موقوف وحسن ومنكر؟
حديث الموقوف في الاصطلاح هو إذا كان من قول الصحابة، والموقوف على قسمين، موقوف حكما وموقوف لفظا. الموقوف اللفظي هو بمعنى أن يكون من قول الصحابي ومن استنباطه ومن كلامه موقوف عليه، والموقوف حكم يعني موقوف لفظا ومعنى، وموقوف لفظا ومرفوع معنى، نعم قسمان، موقوف لفظا ومعنى، معنى أنه من قول الصحابي قاله من نظره أو اجتهاده واستنباطه، وموقوف لفظا مرفوع حكما وهو قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، يعني بشرطين، يعني يكون الشيء مرفوعا عند الصحابة إذا كان من قول الصحابي بشرطين، الأول أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، الشرط الثاني أن يكون الصحابي ممن عرف بأنه لا يأخذ عن أهل الكتاب. بهذين الشرطين إذا جاء حديث موقوف على الصحابي وتوفر فيه هذان الشرطان فإنه يكون مرفوعا حكما، هذا هو الموقوف. وموقوف وفيه نعم، والحديث الحسن والحديث الذي لم يبلغ درجة الصحيح، قال الحافظ النخبة فإن خف الضبط فالحسن لذاته، إذا خف ضبط الراوي فالحسن، يعني إذا كان الراوي ضابطا فهو صحيح، وإن خف ضبطه فالحسن. والمنكر هو أن يروي الحديث ضعيف خلاف راوي ضعيف خلاف رواية الثقات. إذا كان عندنا حديث رواه الثقات ثم جاءنا إنسان ضعيف الرواية، مدلس أو له خطأ كثير، مدلس ولم يصرح بالسماع أو له خطأ كثير أو مختلط رواه خلاف الروايات المشهورة، نقول هذا منكر. فإن كان الراوي ثقة وخالف فإنه شاذ، وإن كان ثقة ولم يخالف يقال من مزيد زيادة ثقة، فهي على أقسام، قد تكون زيادة ثقة مقبولة، وقد تكون رواية ثقة شاذة وهو المخالف، وقد يكون منكرا وهو الضعيف المخالف. نعم،
صلى الله عليك. وهذا يقول ما الفرق بين الحديث الجيد والحسن وبين السند والمتن في الحديث؟
الحديث الحسن مثل ما تقدم، لكن الجيد هذا اصطلاح لبعض العلم يستريحونه، وكأنه والله أعلم حينما يشكل على الناظر في السند هل هو جيد هل هو صحيح أم حسن فيقول جيد، فهو إن كان صحيح فهو جيد وإن كان حسن فهو جيد، فهو نوع من الخروج من الإلزام بأنه هل هو صحيح ولا حسن، يقال إنه جيد أو أشكل عليه فيقول جيد، معنى أنه إما حسن وإما صحيح. نعم.
يقول في بلادنا لا تكون وليمة بدون غني، أظن بدون غني، هل نجيب الدعوة أو بدون غناء؟
نعم. غناء بالمد، نعم، كان يعني ينظر يقال يقال وش الغناء هذا، وش إذا كان الغناء بمعنى أنه النشيد اللي هو عن طريق غناء النساء بينهن ولو بالطبل ولو بالدف فلا بأس به، إذا كان الغناء بالدف هذا لا بأس، وإن كان الغناء بآلات له أو بآلات له المزعجة كالطبل والكوبة والمزمار هذا يحرم، ويحرم مزمار وشبابة وما يضاهيهما من آلة الله والردي، هذه تحرم الآلات المزعجة كالطبول أو الدفوف التي تكون ضيقة الوسط واسعة الطرفين، هذه أيضا تحرم وإن كانت مفتوحة الطرفين، فكل ما يكون يحبس الصوت ويخرج الصوت قويا ولو كان على صفة الدف فإنه يحرم، مع أن هذا في تسمية الدف نظر لأنه ضيق الوسط، ولهذا في حديث ابن عباس نهى عن الميسر والخمر والكوبة والغبيراء، والكوبة هي نوع من الطبول، نوع من الطبول كانت سواء كان مفتوح من جهة من جهتين أو مفتوح من جهة واحدة ما دام أنه يحصل من إزعاج، أو كان الدف والدف فيه صلاصل من حديد إذا ضرب عليه كان له صوت شديد فإنه يمنع، فإذا كان له على هذه الصفة والغناء على هذه الصفة فإنه يحرم، أو كان في آلة موسيقى وغنى وزمر فلا يجوز، والحديث في هذا معلومة، إنما المشروع هو إعلانه بالدف والصوت، فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت كما في حديث محمد بن حاطب في حديث عائشة ما جاء معناه لو أمر أن يضرب عليه بالغربال أعلن النكاح، وفي حديث الربيع بنت معوذ صحيح البخاري وبوب عليه البخاري رحمه الله باب الدف ذكر الدف في النكاح وقالت أنه بني علي أنه جاءني النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس مني كمجلسك مني فجعل جواري يغنين فقالت إحدى ويضربن بالدف فقالت إحداهما في وفينا نبي الله يعلم ما في غدي، فقال عليه الصلاة دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، فهذا هو المشروع، أما إذا كان الغنى على هذه الصفة فيجب إنكاره، ومن حضر وأنكر وبين لهم أن هذا لا يجوز كان في حضوره مصلحة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول طلقت زوجتي وراجعتها ولم أستشهد أحدا، ماذا علي الآن؟
جاء في حديث عمرو بن العاص أنه عليه قال أشهد على طلاقها وأشهد على رجعتها، في لفظ طلقت في غير سنة وراجعت في غير سنة، وأهل العلم يقولون تصح الرجعة لأنه يشرع، وثبت في عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أنه راجع ولم يذكر أنه طلق حفصة وراجعها كما روى أبو داود وغيره ولم يذكر الإشهاد، وجاء في عدة أخبار ما يدل على هذا، أيضا في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض على الخلاف ولم يذكر أنه أمره بالإشهاد عند جماهير أهل العلم الذين يأمرونه يجعلونه طلاقا، وكذلك هو حينما طلق لم يذكر ذلك ولم يستفسره منه عليه الصلاة والسلام، فلهذا نقول الرجعة الإشهاد عليها أكمل وأتم حتى لا يحصل التجاحد، لا يحصل التجاحد، فإذا حصل منه ذلك وراجعها صحت الرجعة كما تقدم. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول لو أراد رجل أن يخطب امرأة ثم جاءه خبر أنها تدخن فقال لها إن دخنت مرة أخرى فأنت، جاء خبر أنها تدخن فقال لها إن دخنت مرة أخرى فأنت حرام علي كحرمة أختي، فما الحكم إذا عادت إلى التدخين وما الحكم إذا لم تعد إليه وقد صدر منه نحو هذا قبل الخطبة؟
هذا فيه خلاف بين العلماء فيما إذا حرم امرأة قبل النكاح قبل عقد النكاح هل يثبت التحريم ولا ما يثبت التحريم، جماهير أهل العلم يقولون لا يثبت الظهار، لا يثبت به ظهار لأنه ليست زوجة، والله سبحانه الذين يظاهرون منكم من نسائهم، هذه ليست من نسائهم، إنما المظاهرة والتحريم تكون من النساء، وهذه ليست من النساء لأنه لم يخطبها ولم يعقد عليها. وبعض العلماء فرق بينما إذا كان التحريم معينا أو عاما، فإن قال فلانة علي حرام إن تزوجتها ويثبت في حقه الظهار، وإن قال نساء العالم علي حرام فهذا لا يثبت شيء، لأنه أشبه ما يكون بالأمر المحرم والأمر المنكر، فلا يجوز فلا يثبت به شيء. فنقول على هذا ما دام أنه علق يمينه فهي أشبه ما تكون باليمين، أشبه ما تكون باليمين حينما حرم امرأة معينة من نكاحها، من نكاحها في هذه الحالة. وإذا أراد نكاحها والرجوع إليها نقول بمثابة تحريم الحلال، وتحريم الحلال في كفارة يمين، مثل حرام علي أن آكل هذا الطعام، أو إن أكلت هذا الطعام فامرأتي علي حرام، أو إن زرتك فزوجتي علي حرام، أو ما أشبه ذلك، فهذا بمثابة اليمين لأنه قصد منع نفسه. فإذا عينه في امرأة معينة خاصة فإنه كاليمين ولا يثبت به ظهار، حتى ولو كانت في حتى ولو كانت هذه الزوجة ولو كان قد دخل بها. صحيح أيضا أنه لو حرم زوجته على جهة التعليق فإنه لا يثبت بالتحريم الظهار، إنما يثبت بالتحريم اليمين، اليمين. ولهذا فرق بين التحريم المطلق والتحريم المعلق، فلو قال زوجتي علي حرام فهذا ظهار، ولو قال إن زرتك أو إن أكلت طعامك زوجتي علي حرام فهذا يجري مجرى اليمين وفيه كفارة يمين.
أحسن الله عليكم. هذا يقول سألنا أكثر من مرة عن الشغار بالنسبة إذا أراد أحد أن يتزوج أخت صاحبه والآخر يريد أن يتزوج أخت صاحبة الآخر أو صاحبه الآخر، فماذا عليهم كي يتجنبوا الشغار؟
مثل ما تقدم، إذا كان الشيء ما وقع يجب اجتنابه ويجب النهي عنه، مثل ما تقدم وأنه يجب اجتناب هذا ويبين حرام ولا يجوز عقد النكاح على هذا. ما يقول زوجني أختك على أن تزوجني أختك، زوجني بنتك وأزوجك بنتي، فإن كان على هذه الصفة فلا يجوز، وإن عقد النكاح على هذه الصفة هو نكاح باطل. وفي هذه الحالة عليهما أن يجدد عقد النكاح، يجدد عقد النكاح هذا باختياره المرأتين، فإن كانتا ليست راضيتين فإنه في هذه الحالة يبطل عقد النكاح ويتفرق ويبطل كما تقدم، لأنه لا يجوز عقده بغير رضاهما واختيارهما. ففي هذا نقول يبين أنه الآن برضاهما وباختيارهما لها أن تتزوج هذا، ثم إذا أعيد عقد النكاح يعقد عقد النكاح بمهر عقد جديد ومهر جديد، وفي هذه الحالة يتم عقد النكاح ويصح ويثبت، ونقول يدخل بها ولا حاجة إلى عدة ولا شيء، لأنها زوجته ولأن الماء ماؤه وأولاده والأولاد أولاده، لأن له شبهة فلا يثبت بالشيء ولا عدة ولا شيء، يدخل بها ولا شيء من ذلك. هذا إذا رضيتا بذلك. وإذا أراد عقد النكاح ولا مو بلازم مثلا يكون المهر الشيء الكثير، يعني لو عقداه على مهر يسير يعني بينهما وتراضى بذلك فلا بأس بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب القسم: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، لكن رجح الترمذي رسالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب القسم. المراد بالقسم هنا القسم في المبيت والنفقة. أما ما يتعلق بالقلب وما يتعلق أيضا بالفراش فهذا أمر يرجع إلى القلب، يرجع إلى مودة القلب وميل القلب، فهذا ما كان فيه ما كان فيه ميلا لا على سبيل الجور فهو منهي، فهو ليس داخلا في حدود التكليف. ولهذا قال سبحانه فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، معنى يفهم منه أن بعض الميل المتعلق بما يكون في القلب وما يستتبع ذلك هذا معفو عنه. ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين النساء ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمن فيما تملك ولا أملك. وهذا الحديث حديث إسناده صحيح من رواية حماد بن سلمة وصله، وقد خالفه إسماعيل بن علية وحماد بن زيد فأرسله، ورجح بعضهم الإرسال لأن كثيرا من الثقات الحفاظ أرسلوه وحماد بن سلمة وصله. تقدم معنا أنه إذا وصل الثقة فالحكم له، وإذا رفع الثقة فالحكم له، بخلاف ولو وقف الأكثر أو أرسل الأكثر، هذا هو القاعدة المتبعة عند أهل الفقه وأهل الحديث عن القول المختار. لكن ينبغي أن يعلم أيضا أنه حينما يقال إن من وصل فإن قوله مقدم، وإن من رفع فإن رفعه مقدم لأن معه زيادة، هذا من حيث القاعدة والأصل، إلا إذا دلت القرائن على وهم من زاد واحتفت أدلة قرائن تدل على وهمه، وأن من خالفه فأرسل أو خالفه فوقف هو الأرجح. فقد يأتينا حديث مثلا يرويه ثقة فيرسله، ويرويه ثقة آخر فيصله، فنقول في هذه الحالة القاعدة لمن وصل، لكن قد يحتف برواية من وصل من أرسل أو برواية من وقف ما يدل على أن من أرسله من وصله ومن رفعه أنه وهم، بالنظر في الروايات وجمع الطرق. في هذه الحالة إذا تبين لنا ذلك ودلت القرائن على دلت القرائن وكانت مع من أرسل ومع من وقف فهذا يؤخذ به. ولهذا البخاري رحمه الله يسلك هذا أيضا في صحيحه، وكذلك الفقه والحديث من أئمة الحديث والفقه والأصول يأخذون بهذه الطريقة، ربما قدموا من وصل قدموا من أرسل على من وصل، فقد ينظر الناظر فيقول كيف يقدمون رواية من أرسل ورواية من وقف مع أنهم في باب الاصطلاح يجعلون الحكم لمن وصل ويجعلون الحكم لمن رفع. نقول هذا لا تنافي، نقول هذه القاعدة المضطردة، لكن قد يكون هناك أدلة من جهة الرواية أو من جهة النظر في كثرة الواصي. مثلا قد يكون حديث رواه ثقة فأرسله فوصله، وخالفه أئمة حفاظ كبار فأرسلوه، فهذا مما يجعل نتوقف إذا كان الأئمة اتفقوا على إرساله وهم أئمة حفاظ وهو انفرد من بينهم فوصله مع أنه دونهم في الحفظ مع اتفاق، فاتفاق الجمع الكثير على الإرسال مع مخالفة من هو دونهم هذا نوع من القرانة، بخلاف ما إذا كانوا متقاربين أو لم يكن أو كان الذي أرسل والذي وصل له شواهد، فالذي أرسل له من يؤيده ومن يشهد له. فالمقصود أن هذا بحسب القرائن وبحسب النظر، وإن كانت القاعدة كما تقدمت. ففي هذا الحديث أنه كان يقسم عليه الصلاة والسلام فيعدل فيقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني في المبيت والنفقة، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب كما في الرواية الأخرى عن الترمذي، وفي اللفظ الآخر يعني المحبة والمودة. اختلف العلماء في القسم، والأصل هو وجوب القسم كما تقدم، وجوب القسم ويجب العدل في المبيت والنفقة. وهنالك مسائل حصل فيها خلاف بين أهل العلم، والعدل في المبيت والنفقة هذا هو بمعنى أنه لا يميل إلى إحداهما بأن يبيت عندها دون الأخرى أو يبيت عندها أكثر، بل لا بد من العدل، ثم هو ينظر في الطريقة المناسبة في العدل بين الزوجات حينما أو مثلا يكون ذلك بإذنهن إذا شق عليهن يبيت ليلة عند هذه وليلة عند هذه، فإذا رأى مثلا أن يبيت ليلتين هنا وليلتين هنا وكان ذلك برضا صاحبة النوم برضاهن فهذا ما فيه إشكال، لكن عند عدم إذنهن هذا موضع خلاف بين أهل العلم. في مسائل أخرى تتعلق بالقسم، ومن ذلك أيضا أنه أن القسم عماده كما سيأتينا الليل، أما النهار فليس فيه قسم، القسم عماده الليل، والنهار يجوز كما سيأتي في حديث عائشة أن يجوز أن يذهب إلى بيت هذه وأن يأتيها على تفصيل يشار إلى شيء من في حديث عائشة الآتي. وكذلك أيضا من مسائل القسم أنه يجب على الصحيح أن يعدل في الكسوة والنفقة، هذا هو الصحيح، وذهب كثير من العلماء ومنهم من عزا إلى الجمهور إلى أنه إذا أعطى هذه كفايتها من النفقة والكسوة فإنه لا يلزمه أن يساويها بالأخرى، فالواجب عليه أن يعطيها ما يكفيها، وإذا زاد الثانية أو زاد اثنتين على إحداهن أو اثنتين على واحدة فلا بأس. والقول الثاني يجب العدل حتى في هذه في الأصل والزيادة، وهذا هو ظاهر الأخبار المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال اللهم هذا قسمي فيما أملك، فدل على أن ما يملكه يجب فيه العدل، ولا شك أن النفقة والكسوة من الشيء الذي داخل تحت الاختيار والقدرة، فلهذا كان يقول اللهم لا تلمني فيما تملك ولا أملك، دل على الوجوب، هذا هو أحد القولين العلم هو ظاهر الأخبار. ثم هو في الحقيقة من نظر فيه فإن عدم العدل في هذا مما يورث النزاع والبغضاء والشحناء، وهذا أمر مشاهد، بل إذا كان العدل واجبا بين الأولاد في الأصل فبين الزوجات الأمر والنزاع أشد والتضارب بينهن أشد، وهي سميت ضرة لأنها ربما تسعى يكون ضررا عليها في ذلك أو هي تسعى في شيء من ذلك، فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مؤيد لهذا الأصل أيضا لما تقدم أنه يجب العدل بينهم، ومن كان من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهم جاء يوم القيامة شقه مائل، لو ظهر جاء وشقه ساقط، هو حديث صحيح، وهذا أيضا مؤيد لما تقدم وأنه يجب العدل فيما يقدر، فمال إلى إحداهما جاء وشقه مائل، ويدخل فيه الميل في الزيادة في النفقة، الميل في الزيادة في الكسوة، لأنه داخل تحت قدرته. وهذا أيضا دليل آخر مسألة، جاء يوم القيامة شقه ساقط، يعني أنه يأتي واحد شقيه وأحد جنبيه ساقط إذا كان له زوجتان، وربما إذا كان له ثلاث فمال إلى اثنتين دون واحدة قد يقال أنه يميل ثلثاه ويسقط منه شقان ويبقى شق قائم، أخذا بهذا الخبر لأنه ورد في اثنتين فالثلاث كذلك والأربع كذلك داخل تحت هذا الحكم. نعم، وهذا وعيد شديد أيضا، من كان وعيد شديد، وأنه عقوبة يوم القيامة يشهر بين الناس ويظهر بذلك عقوبة تبين وأمره حينما، لأن في الغالب ربما مال وربما كتم وربما لم يعلم خاصة بين الرجل وأهله فيفضح، وهذا ربما كان نوعا من الغدر في عدم الوفاء بما أوجب الله عليه. ولهذا جاء في الأخبار من حديث سعيد الخدري وحديث ابن عمر الصحيحين وغيرهما أنه يوضع لكل لواء أو لكل غادر له لواء تحت سته يوم القيامة، لو ظهر يقال هذه غادرة فلان ابن فلان، المقصود أن هذا نوع من الفضيحة يوم القيامة والعقوبة الظاهرة جزاء ما عمل. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، رواه مسلم.
نعم، حديث أنس رضي الله عنه فيه بيان حق المبيت عند البكر حينما يتزوجها وكذلك الثيب، وأن حق البكر في المبيت سبعا وقال من السنة، وهذا قوله من السنة في حكم مرفوع عند أهل العلم. قال الراوي عن أنس: لو شئت أن أقول إن أنس رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو شئت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اللفظ الآخر تصريح بأنه قالها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن خزيمة بن حبان، أنه من كلامه مرفوعا، وهذا في حكم مرفوع عند أهل العلم، حكوا على هذا اتفاق حينما يقول من السنة. والصحابي حينما يقول من السنة لا يعنون إلا سنته عليه الصلاة والسلام عند الإطلاق، وإذا أراد سنة أحد أصحابه، سنة أبي بكر أو سنة عمر، فإنهم يبينون، فلا يمكن يأتي الصحابي يقول إن من السنة ويقصد بذلك طريقة أو سنة أو سنة غيره عليه الصلاة والسلام. من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. واللفظ الآخر إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا كما عند البخاري بدون ذكر تزوج البكر على الثيب، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. في اللفظ الآخر إذا تزوج الثيب أقام عندها بدون الجمع بينها وبين البكر. وهذا يبين أنه يجب قسم الابتداء خلافا لمن قال لا يجب قسم الابتداء، وأنه لا يجب للبكر سبعا إلا إذا كان عنده زوجة قبلها ونكحها عليها، فإنه يجب عليه يقسم لها سبعا. وإن لم يكن، وإن تزوجها ابتداء ولم يكن عنده زوجة، فإنه لا يجب عليه أن يقسم لها سبعا، لأنه قال إذا تزوج البكر على الثيب. والأظهر أنه يجب السبع سواء كان تزوج عليها، تزوج البكر وعنده زوجة، أم لم يكن عنده زوجة، لإطلاق الألفاظ الأخرى. ثم أيضا بين في اللفظ الآخر في حديث أم سلمة الآتي إن قال إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت نسائي، وإن شئت ثلث، وإن شئت ثلث، قالت ثلث. فبين أن حق الثيب ثلاثة كما تقدم، وفي اللفظ الآخر بيان حق البكر وحق الثيب. وهذا أيضا فيه دلالة على أنه يجب قسم الابتداء، وقسم الابتداء بمعنى أنه إذا كان عنده زوجة واحدة فإن يجب أن يقسم لها، أن يقسم لها. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها ليلة من أربع، لأن حقها، لأن أقل ما يكون لها وليلة واحدة من أربع. ولهذا لما جاءت تلك المرأة تستعدي عمر رضي الله عنه على زوجها، وجاءت وقالت له: يا أمير المؤمنين، نعم الرجل زوجي، يصوم الليل ويقوم النهار. فقال عمر: نعم الرجل، أو كما قال رضي الله عنه. ثم ولت واستحيت، فقال يا أمير، فقال كعب بن سور: يا أمير، ألا أعديتها على زوجها؟ قال: إنما أثنت عليه، إنما أثنت عليه. قال: يا أمير المؤمنين، إذا كان يصوم النهار ويقوم الليل فمتى يكون لها نصيب منه؟ قال: إنك قد فهمت من أمرها ما لم أفهمه. فدعا بالمرأة ثم قال: أحكم أو اقضي فيها لأنك فهمت منها ما لم أفهم. قال: يا أمير المؤمنين، أقضي لها بأنها امرأة، وأنها امرأة مع ثلاث، فلها واحدة ليلة من ثلاث. ثم قال: ما أدري أي أمريك أعجب لي، الأول أم الثاني، يعني فهمك لها أو قضاؤك بمثل هذا القضاء، اذهب فأنت قاضي البصرة، يعني كعب بن سور، وكان قاضيا ملهما حكيما رضي الله عنه ورحمه كعب بن سور. والمقصود أنه يجب قسم الابتداء بمعنى أنه يبيت عندها، على خلاف في المبيت، وكثير من العلم جمهورهم على ما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة كعب بن سور. ومن ذلك أيضا فيما إذا تزوج بكرا فإنه يجب لها سبع، يجب لها سبع ليالي كما في هذا الحديث، وأن هذا من حقها، فإن تناجلت عنه فلا بأس، وإلا فيجب لها سبع ليالي. والثيب لها ثلاث ليالي كما في حديث أم سلمة. وأنه إذا تزوج بكرا أو تزوج زوجة وعنده زوجتان وكان قد بات عند الأولى ثم تزوج بكرا فإنه يقطع القسمة ويكون الحق للجديدة للبكر، ثم إذا أنهى لها سبعا ابتدأ من حيث انتهى، لا يبتدئ للأولى التي قد انتهى قسمها، لا، فلو كان عنده زوجتان فبات عند الأولى ثم الليلة التي تليها تزوج بكرا، فإنه يقطع القسمة ولا يكون للثانية حق المبيت، لأن الأحاديث دلت على وجوب الحق للجديدة، فيبيت عندها سبعا. ثم إذا أنهى سبع الليالي بدأ بمن انتهى القسم عندها وهي الثانية. الثانية ثم هل يكون بعدها البكر التي زوجها كما قول كثير من العلم أو يبدأ بالأولى، لكن المقصود أنه فيما يظهر أنه يبدأ بمن وقف القسم لها فيما يبدأ القسم لها ثم يبدأ بالأولى ثم يبدأ بالبكر وهكذا. وإذا تزوج الثيب كذلك لها ثلاث ليالي ويقطع القسم لو كان عنده أكثر من زوجة قبل ذلك، فيقطع القسم كما سبق في البكر، وأنها سبع لها وثلاث للثيب. ولو أنها طلبت امرأة ثيب قالت أريد سبعا يعني، فلا بأس أن يبيت عندها سبعا، ولو يعني تزوج ثيبا وعنده قبلها زوجة أو زوجتان وقالت أريد سبعا، فإذا طلبت سبعا أعطاها سبعا لا بأس، لكن إن سبع لها سبع للتي بعدها، ولهذا قال إن سبعت لك سبعت لنسائي، قالت ثلث، لأنها إذا جعلها ثلاثا فإنه يصل إليها القسم عن قريب، بخلاف ما إذا جلس عندها سبعا ثم كان عنده زوجة أو زوجتان أو ثلاث فإنه يتأخر عنها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه.
نعم، حديث عائشة رضي الله عنها في دلالة على هو متفق عليه كما ذكر المصنف رحمه الله، أنه لا بأس للرجل أو لا بأس للزوجة أن تهب يومها لزوجها وأن تقول اجعل يومي لفلانة، مثل ما وهبت سودة يومها لعائشة. وسودة رضي الله عنها كما في رواية عند مسلم لما كبرت جعلت يومها لعائشة، وعند أبي داود بإسناد جيد أنها لما كبرت وفرقت أن يفارقها النبي، يعني خافت أن يفارقها النبي عليه السلام، قالت يا رسول الله يومي لعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يومها لها، فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. وفي لفظ أنه طلقها في حديث مرسل من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلا أنها قالت يا رسول الله لما طلق جلست بالباب وقالت يا رسول الله والله ما لي بالرجال من حاجة لكن أريد أن أبعث مع نسائك، فجعلت يومها لعائشة فراجعها عليه الصلاة والسلام. لكن المشهور في الرواية أن هي ابتدأت بذلك، والرواية الثابتة أن هي التي ابتدأت ذلك وقالت ذلك، كله تقربا إليه إلى حبه عليه الصلاة والسلام ورغبة في إكرامه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كنا يتسابقن رضي الله عنه في إكرامه والقيام عليه وخدمته عليه الصلاة والسلام لأجل الأخذ منه والتعلم منه والتأدب بآدابه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو قصدهن ونيتهن رضي الله عنهن. وفي هذا أنه لا بأس كما تقدم أن تهب الزوجة يومها لإحدى ضراتها، لا بأس بذلك، لكن هو إليه إن شاء أعطاها التي تطلب أو يعطيها التي غيرها، ثم يجعله لها ولغيرها. ثم إذا وهبت يومها الذي يظهر أنه يسقط حقها من القسم، وذهب الجمهور إلى أنها لها أن تعود وترجع في الشيء المستقبل، لها أن ترجع، فلو مثلا وهبت ليلتها ثم بعد مضي سنة رجعت قالوا إن لها حق الرجوع، وقالوا إنها عطية في شيء لم يملك وأن هبة في شيء لم يملك، معنى أن الليالي آتية حتى الآن لم تملك. والقول الثاني في هذه المسألة أنها عطية ثابتة أو أنها هبة ثابتة وأنه يلزمها ذلك ولا ليس لها حق الرجوع إذا كان ذلك باختيارها وبدون ضرر عليها، كما هو ظاهر قصة سودة مع عائشة رضي الله عنها. نعم.
وعن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث.
حديث عائشة رضي الله عنها أنه قالت: كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. هذا أخذ منه بعض أهل العلم وما جاء في الأخبار الأخرى، وكذلك ما مضى في حديث: اللهم هذا قسمي فيما أملك. أخذ منه جمع من العلم على ود، أخذوا منه أنه كان يجب القسم عليه عليه الصلاة والسلام، وأنه يلزمه ذلك ويجب عليه أن يقسم بين نسائه ويعدل. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليه القسم، إنما كان القسم منه تكرما وتلطفا منه على أزواجه عليه الصلاة والسلام. وقالوا إنه له أن يقسم لهن، وله أن لا يقسم، وله أن يفضل في القسم عليه الصلاة والسلام. استدلوا بقوله تعالى: ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين كلهن بما آتيتهن، يعني أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. وقالوا إن ترجي من تشاء، يعني تؤخر في القسم ولا تقسم، وتقسم لمن شئت منهن. وقالت عائشة: لما نزلت هذه الآية كان يقسم بيننا كما روى البخاري عن عهنا. لما نزلت هذه الآية كان يقسم، وكان يستأذن واحدة منا، فقال لها أو فقيل لها: ما كنت تقولين؟ يعني إذا استأذنها. قالت: كنت أقول: إن كان ذلك إلي فلا أوثر بنصيبي منك أحدا. وقيل إن هذه الآية ترجي من تشاء في الواهبات، قد روى البخاري أيضا عائشة أنها قالت: كنت أعيب أو كنت أستنكر المرأة تأتي فتهب نفسها، وأقول: كيف تهب المرأة نفسها؟ حتى نزل قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن تؤوي إليك من تشاء. قالت: فقلت: لا أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في رضاك. وكله رواه البخاري في الواهبات وفي قسمه بين النساء. واختلف هل هذه الآية في الواهبات يعني ترجي تقبل من وهبت نفسها، وإن شئت لا تقبل وتؤخر، مع أنه لم يأتي أن امرأة وهبت نفسها فقبلها عليها كما جاء في الأخبار، كما في حديث أبي العباس سالم سعد: تلك التي وهبت نفسها له عليه الصلاة والسلام. والأظهر أن هذه الآية الشاملة للواهبات، إن شاء قبل من وهبت نفسها وإن شاء لم يقبلها، يعني شاء تزوجها وإن شاء لم يتزوجها، وكذلك أيضا في قسمه بين نسائه. هذا هو الأصل إذا جاءت الأدلة دالة على أنه نزل في هذا وفي هذا، فالأصل يقول أن يكون عاما في الجميع ولا يتعارض النصوص بعضها لبعض. وهذا مسلك جيد حسن يسلكه كثير من أهل العلم، ولا يعني استنكار فيه، بل هو موافق للأدلة، لأنها ذكرت هذا وذكرت هذا رضي الله عنها. فعلى هذا يكون القسم ليس واجبا على إيضاح الأدلة، وما جاء من الأدلة ما يدل أنه كان يقسم، إما أن يكون قبل نزول هذه الآية ثم لما نزلت كان أمر إليه بالخيار، وإما أن يكون ولو بعد هذه الآية. ولهذا ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يستأذن نساءه لما مرض، وكان يقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا، يقول عليه الصلاة والسلام، حتى استأذنهن أن يكون في بيت عائشة عليه الصلاة والسلام فأذن له ورضينا. لكن هذا كما قال جمعنا المحمول منه على حسن التلطف والكرم منه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن. إذا علمنا أن القسم ليس واجبا عليك، وإن شئت قسمت لهذه أكثر، وإن شئت قسمت لهذه أكثر، وأن هذا ليس واجبا عليك. ولهذا قالت سودة ما قالت: وهبت نفسها، لأن علمت أنه إن شاء قسم لهذه وإن شاء قسم لهذه. فإذا علمنا أن القسم تكرم منك، فإن هذا ينفي من نفوسهن النفرة والوحشة من بعضهن البعض، ويعلمن أن ما يأتي إحداهن من مبيته إنما هو تكرم وتلطف وليس حقا واجبا عليه، فيرضين بما آتيتهن ولا يحزن، ويحصل منهن المودة لبعضهن البعض، لأنهن يعلمن أن ذلك تكرم منك وليس واجبا عليك، وأنك حينما تقسم للواحدة منهن فإنما هو من باب الزيادة لها. ولهذا كان يقسم عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله. وفي مرض موته كان أيضا يستأذن، مع أنه ليس واجب عليه، وكان في أول الأمر ينتقل من هذه إلى هذه حتى شق عليه، فاستأذن أن يمرض في بيت إحداهن حتى أذن له أن يكون في بيت عائشة في بعض الألفاظ، لأنه قال إن أذن أن تكون في بيت أختنا عائشة، فكان عندها فقبض وهو في بيتها بين سحرها ونحرها في يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه. في حديث في هذا الرواية، رواية عائشة عند أبي داود، ورواية جيدة رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو جيد الرواية من باب الحسن روايته، وروى له مسلم. عبد الرحمن بن أبي الزناد أبوه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان الإمام المشهور رحمه الله.